بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصل البراء العقلي انتهينا من عدة، والنتيجة التي انتهينا إلها شنو هسه النتيجة التي انتهينا إلها؟ براءة لو اشتغال شنو احتيار؟ لا تقول براءة أو لا تقول احتيار، هذه يرضى عليك. لا 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 لا، ما قلنا احنا ايش قلنا؟ إذا كان الاحتمال قويا فهذا العقلاء جرت سيرتهم على الاعتناء به، فهنا بعد لا بد من الاحتيار. وإذا كان ليس قويا، لا لم تجر السير علينا على ذلك، فلا تثبت له ماذا؟ الحجية. فإذا لا بد من التفصيل. قلنا على خلاف السيد الشهيد الذي وجعل الاحتمال مطلقا منجزا، أما على ما ذهبنا إليه لا بد من التفصيل المذكور، فينبغي الالتفات إلى هذا. بحمد الله انتهينا منه. الكلام يقع الآن في أصل البراء الشرعي، أنه الشرع ماذا يقتضي وطبيعي، أي هما تكون تصير واضحة. إذا شرعا انتهينا إلى شنو؟ البراءة. فالأصل النقل العقلي ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل به؟ يعني في مورد قوة الاحتمال الذي الأصل كان يقتضي العقل ماذا؟ الاحتيار. بينما عندنا أصل شنو؟ الشرعي يقتضي البراءة. ماذا نصنع؟ نرفع اليد عن الأصل العقلي، فإن العقل يحكم أو العقلاء يحكمون بمنجزية الاحتمال ولزوم الأخذ به عند قوته. إيش وقت؟ إذا الشرع ماذا؟ لم يحكم بالبراءة. أما إذا حكم فحينئذ العقلاء يرفعون أيديهم. أي حكم العقلاء؟ حكم ماذا؟ معلق يا أخي العزيز. هسه تجي تسألني شيخنا شنو فائدة هذا البحث؟ فمن أول لا تبحث شنو؟ لا تبحث الأصل العقلي ما دام هو معلق، أو بالتالي نأخذ بمن؟ بالأصل الشرعي. إيه شنو بعد؟ يعني إحنا سأل عن شنو قضينا وقت شنو شقيه؟ 5-6 محاضرات، 7 محاضرات، أكثر أقل، شنو الفائدة، شنو الثمرة، ما أدري شنو إلى آخره. الجواب خب صحيح هذا، لكن نكات علمية. ماذا نكات علمية؟ نكات علمية قد اتضحت في البين، مضافا إلى أنه قد تتصور أحيانا ثمرات ولو علمية أحيانا، كما إذا فرض التعارض بين الأصول الشرعية. فنصل علما حينئذ إذا تعارضت الأصول الشرعية. لو فرضنا ونرجع ماذا؟ إلى الأصل العقلي، فكل يرجع ماذا؟ إلى فهي ثمرة، هاي ثمرة. والأصول العقلية طبيعي ما تتحرك، خلا أقول لك، لأن العقل ماكو فحد في أصوله وفي أحكامه شنو؟ هاي ما يصير، ما يصير. لا تقول أفد مرة تقوم تقفينا هيك، فالتعارض يصير في الأصول. خلاصة الآن الكلام يقع ماذا؟ في الأصل الشرعي. استدل بعدة من آيات أولا، ثم بعدة من الروايات. أما الآيات فالآية الأولى في سورة الطلاق، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإنه قد تمسك بها الشيخ الأعظم في الرسائل الجزء الثاني صفحة 21، ولكن من الملفت للنظر عن صاحب الكفاية لم يتعرض إلى ذلك. وكأنه أحتمل القضية بانيها على الاختصار، على الاختصار بخلاف أبوه. وإلا نكتة أخرى على أي حال ستترفضيها يوم تبا أذكرها، أذكرها وخلي ماذا بحث يصير بيها. سننتهي إلى دلالتها وننتهي إلى قضية ثانية. على أي حال واقع الحال صاحب الكفاية لم يذكر فقط ماذا فآية واحدة هو ذكر، هذا يدلل على أنه القضية بانيها على الاختصار. هذه قضية جانبية ليست بالمهمة. كيف نستدل بهذه الآية؟ أولا هذه الآية لا بد أن نعرف أين موردها، أين وردت. وردت في مسألة الزوجة المطلقة. إذا كانت الزوجة مطلقة فلا بد من إذا كانت حاملا لا بد من الإنفاق عليها إلى أن تضع حملها. مورد الآية هو هيك، هكذا قالت الآية الكريمة: وإن كن أولات حمل وإن كن أولات حمل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن. بس الكلام علما وإن كن أولات يعني المطلقات، والخطاب علما للأزواج. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن يعني أيها الأزواج حتى يضعن حملهن. لحد الآن ما بيفرق شيء. بعدين أكو هذا نحذف الذي موجود في البين، ما يهمنا يعني الآن. بعدين الآية قالت لينفق ذو سعة من سعته، يعني الذي الله مكنه ليه انفق. ومن قدر عليه رزقه ما عده انقدر، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني شنو هالميسور؟ هالميسور ما تقدر انت على غيره ما فهو هالميسور الذي تتمكن عليه. بعدين ايش قالت؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في سورة الطلاق آية رقم 7. إذن عرفنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ورد ذيلا في قضية الإنفاق لمن؟ على الزوجة المطلقة. من هنا يتولد إشكال. وما هو الإشكال؟ الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ليست واردة في مسألة التكليف، أن الله لا يكلف بحكم أو بتكليف إلا إذا آتاه. لا، مو يم العالم، هي ناظرة إلى مسألة الإنفاق على الزوج فأجنبية عن المقام. فتقول الآية الله لا يكلف شخص ونفس إلا بالمقدار الميسور الذي يتمكن عليه، فلا تنفعنا. إذن هذا إشكال يأتي علما إلى الذهن. والجواب على ذلك صحيح المورد هو الإنفاق على الزوجة، ولكن القرآن أعطى قاعدة كلية تشمل هذا المورد وتشمل غيره، فنتمسك بالإطلاق، والنتيجة إيش راح يصير؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني في مسألة الإنفاق، هذا فعل من الأفعال، الإنفاق فعل، لا يكلف إلا ما آتاها، يعني بالمقدار الذي آتاها أقدرها ومكنها. أو تشمل ماذا أيضا مورد، تشمل أيضا مورد ماذا؟ الحكم والتكليف. فحينئذ إذا فرض أنه على الحكم لم يصل يصدق لا لم يصل إلى المكلف يصدق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا نتمسك ماذا؟ بإطلاق الآية الكريمة. فالاستدلال إذن هكذا راح يصير، إن مورد الآية الكريمة وإن كان هو الإنفاق على الزوجة، ولكن مقتضى الإطلاق الشمول للمال الذي هو الإنفاق، وللفعل الفعل هم تغير المقدور، هم الله ما يكلف غير المال إعطائه كل فعل، ما تكلفني بالجهاد وما أتمكن أن أجاهد، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطى جهاد، لا يكلف لا يكلف الحاج، ما أتمكن من الحاج لا أستقر على فهذا هم لا أهم. فالإطلاق حينئذ يشمل المال والفعل والتكليف، ومهمنا إحنا المهم اللي يريد ياهو الثالث ترى تكليف. فبالإطلاق نتمسك، فتكون الآية دالة على أن الله لا يكلف بتكليف بحكم إلا إذا آتاها، وآتاها بمعنى ماذا؟ يعني أوصلها، أوصل ذلك التكليف وبين ذلك التكليف إلى المكلف. فهكذا يكون طريقة الاستدلال بالآية الكريمة، وهو التمسك بإطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وإحنا أول ما دخلنا الحوزة هم ما تفد حكاية أقول لك اسمعناها، أكو حكايات تعلمناها أول ما دخلنا الحوزة، جملة من الحكاية المورد لا يخصص هاي هم ما تهناتي ماشي، المورد هو صحيح الإنفاق على الزوجة لكن لا يخصص ماذا؟ القاعدة العامة التي ذكرتها الآية، وهي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن قلت عندنا إن قلت اثنين إن قلت، إن قلت هذه الأولية هذا يلزم استعمال الإيتاء في أكثر من معنى واحد، فإن الإيتاء بلحاظ الفعل هو بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ الحج أو الجهاد بمعنى القدرة. أما بمعنى إذا الإيتاء بلحاظ التكليف هو الإيصال، هو الإيصال والوصول والإعلام، فيلزم استعمال كلمة الإيتاء في أكثر من معنى واحد، وهذا لا يجوز. والجواب كلا، المقصود من الإيتاء معنى واحد وهو الإعطاء، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها نفسر بمعنى وهو الإعطاء، ولكن إعطاء كل شيء بحسبه باختلاف الموارد. فالإعطاء بلحاظ الأفعال بمعنى القدر، وبلحاظ التكليف بمعنى ماذا؟ الإعلام والوصول. فإذا لا يلزم من ذلك استعمال الكلمة في معنى متعدد، بل في معنى واحد وهو ما أشرنا إليه الإعطاء. غاية الأمر هذا الإعطاء يختلف باختلاف الموارد، مصداق وهذا اختلاف بالمصداق مو اختلاف بالمفهوم، فلا يكون المورد من استعمال في أكثر من معنى واحد. هذا الإشكال الأول الحمد لله مندفع وبسيط. الإشكال الثاني المهم هذا، وهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، حيث ذكر إنه لو فسرنا كلمة ما آتاها فسرناها بالتكليف، يعني لا يكلف الله نفسا إلا بتكليف، إلا تكليف الذي آتاها، تكليفا آتاها، إذا هيك فسرنا فهذا يصير مفعول مطلق. فالهيئة مستعملة في من؟ الهيئة، هاي الهيئة نسبة الفعل إلى ما، لا يكلف الله، الفعل هو لا يكلف، يكلف لا يكلف، إلى النسبة إلى ما، هاي الهيئة مستعملة ماذا؟ في النسبة إلى المفعول المطلق. أما إذا فسرنا كلمة ما، أما إذا قلنا بأن المقصود ماذا؟ ليس هو التكليف، وإنما المقصود هو الفعل، الفعل، النسبة إلى الفعل، النسبة إلى المفعول به، الفعل يكون متعلقا علما للإيتاء، مفعول به، مو أنه نسبة إلى المفعول المطلق. فلزم استعمال الهيئة في نسبتين، وهذا شيء غير ممكن، وهي التفاتة جميلة. هذه من الشيخ الآن سنجيب على ذلك، هي قضية ثانية، بس هي التفاتة ماذا؟ جميلة ولا بأس بها. والخلاصة خلينا نكررها، أنه النسبة إلى نسبة يكلف إلى ما بمعنى التكليف، أي النسبة للمفعول المطلق، يكلف تكليفا، هيك يصير نسبة للمفعول المطلق. بينما إذا فسرنا ما، لا، فسرناها بمن؟ بالفعل، فحينئذ أو بالمال، أو بالمال، أو بالمال إذا فسرنا، هذا نسبة للمفعول به. والهيئة الواحدة لا يمكن أن تكون مستعملة في نسبتين، إلا إذا فرض وجود ماذا؟ إلا إذا فرض أنه وجود جامع، والجامع ما موجود، أو النسبة الجامعة ما موجودة نسبة جامعة. هذا إشكال الشيخ الأعظم، وقد ذكره هو في الجزء الثاني صفحة 21، صفحة 21 22. وأكو إضافة عند الشيخ، قال إرادة ماكو نسبة جامعة بين النسبتين، ولو فرض، ولو فرض أنه أكو شيء، مدري تروح تفكر لي، أنت روح تفكر لي وتجيب لي فرد واحدة نسبة جامعة بين النسبة، لو فرض الحمل على هذه النسبة، إرادة هذه حمل يحتاج إلى قرينة. الظاهر أنه مستعمل في معنى واحد، ما مستعمل ماذا؟ مو في نسبة جامعة بين النسبتين، هذا إذا كان أكو يحتاج إلى قرينة، إرادة يحتاج إلى قرينة خلاف الظاهر. فالخلاصة الشيخ أجاب بجوابين، يعني هكذا قال، لا توجد نسبة جامعة، ولو كانت أكو نسبة جامعة، الحمل عليها، حمل الكلام عليها، الآية عليها يحتاج إلى قرينة، فإنه مخالف للظاهر. هذا صار واضح إن شاء الله تعالى. هذا الإشكال الثاني الذي أثاره الشيخ الأعظم، وهو إشكال جيد كما قلنا. يمكن أجيب بجوابين، أجيب بجوابين. الجواب الأول ما أفاده الشيخ العراقي في المقالات، عنده كتاب اسمه شنو؟ مقالات في الأصول، أعطيك رقم هذا في الجزء الثاني، في الجزء الثاني صفحة 153. فهكذا وحصيل الجواب أنه الهيئة مستعملة في نسبة جامعة بين النسبتين. الهيئة يعني هيئة، الهيئة قصدنا يا هيئة، لا يكلف الله نفسا إلا ما، هاي نسبة لا يكلف إلى ما، هذه الهيئة مستعملة في النسبة الجامعة بين النسبتين، النسبتين يا قصدنا نسبة للمفعول به والنسبة للمفعول المطلق. وهذا جواب واضح، يقال على أنه لا توجد عندنا نسبة جامعة بين النسبتين، ما عندنا، هي كل نسبة تدل على أما تجمع بين النسبتين ما موجود هذا جامع حقيقي. وإذا كان مقصودك، نسبة تتلاءم، سمو جامع حقيقي تتلاءم مع كلتا النسبتين، فالجواب لا ندري هل توجد نسبة تتلاءم مع كلتا النسبتين، مع النسبة المفعول المطلق والنسبة المفعول به. وعلى تقدير الوجود إثبات إرادتها يحتاج ماذا؟ إلى قرينة أن المقصود تلك النسبة المتلائمة مع النسبتين. على أي حال، ما ذكره الشيخ العراقي في هذا المورد شيء غريب، أنه مستعمل في من؟ مستعمل في الجامع بين النسبتين، فيرد ماكو جامع بين النسبتين، ولو كان فالموجود هو ماذا؟ نسبة قد تتلاءم مع النسبتين، هذا لو كان الحمل عليه يحتاج إلى قرينة. وإذا قال قائل في ساعة 12 بالليل أو وحدة بالليل، مو 12 وحدة، مفهوم النسبة هو الجامع بينهما، أيه هو الجامع بعد شنو؟ جوابه مفهوم النسبة ليس بنسبة، مفهوم النسبة قد ليس واقع نسبة، هذا مفهوم اسمي ليس نسبة. شنو قاعد تقول انت؟ هذا مو اشكال هم حتى ساعة بالوحدة عن نسبة، هاي ما ادري وين قريب الصبح. فالمقصود ما ذكره الشيخ العراقي ماذا؟ غريب. هذا الجواب ماذا الاول الذي ذكره، الجواب الثاني وهو المناسب وفيه هم تلميح من قبل الشيخ العراقي، يوجد إليه الشيخ العراقي في كلماته يوجد تلميح إليه، وسبس يوجد إليه تلميح في نهاية الأفكار أو في ذل مولانا، أو يوجد في نهاية الأفكار، في نهاية الأفكار صفحة 57 هناك واحد يراجع، هذا تقريبا موجود. واختاره السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، وهو الجواب الوجيه، وحاصله أن يقال، إن المقصود لا يكلف الله نفسا إلا ما، إذا فسرنا ما بالفعل أو بالمال قلنا هذا تصير النسبة، نسبة الفعل إلى المفعول به. أما إذا فسرنا ما بالتكليف تصير ماذا؟ النسبة إلى المفعول المطلق. هنا نحن نقول قف، التكليف يمكن أن يستعمل بمعنيين، مرة يراد منه المصدر هو نفس التكليف بمعنى المصدر، أو مرة تكليف بمعنى ماذا يستعمل؟ الحكم الوجوبي والتحريمي، هذا هم تكليف وتم مصداقه. فإذا قلنا إن المقصود من كلمة ما التكليف على تقدير تفسير ما بالتكليف، بس بأي معنى التكليف المقصود؟ بمعنى الحكم الوجوبي أو التحريم، يعني لا يكلف الله نفسا بتكليف يعني بحكم، بتكليف يعني بحكم وجوبي أو تحريمي إلا ما آتاها، يعني إذا أوصلها هنا النسبة تصير نسبة إلى مفعول به مو إلى المفعول المطلق، فإن النسبة تصير إلى المفعول المطلق إذا فسرنا ما بالتكليف بمعنى التكليف المصدر. أما إذا فسرنا التكليف لا، وهذا ترى استعمالنا عرفي هذا همات، نقول والله الوجوب تكليف حاج، الحرمة تكليف، نستحمل الحرمة والوجوب نستعملها بمعنى التكليف، لكن هي في الحقيقة ليست بمعنى التكليف بالمعنى المصدري، لا 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 لا، هي بمعنى ماذا؟ متعلق الكلفة، فالتكليف يستعمل بهذا المعنى. إذن نفسر كلمة ما بالتكليف، لكن التكليف بالمعنى الشامل المن، مو بمعنى المصدر، خصوص المصدر لا لا، بالمعنى الذي يصدق على الحكم الوجوبي أو التحريمي بناء على هذا، تكون النسبة ماذا؟ إلى المفعول به على جميع التقادير الثلاثة، سواء مال أو ماذا فعل أو تكليف، لكن التكليف بمعنى ماذا؟ الوجوب أو الحرمة، النسبة على جميع التقادير الثلاثة هي النسبة إلى المفعول به، وحينئذ لا يرد إشكال استعمال الهيئة في أكثر من نسبتين. اللهم صل على محمد وآله.